الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد حرر الله جل وعلا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم العقول، وأطلق برسالته القلوب من أسرها حتى عادت إلى ربها، لتعود البشرية إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه خلق عباده حنفاء كلهم، موحدين مسلمين مستقيمين منيبين لقبول الحق قابلين، لأن ذلك هو مقتضى الفطرة التي فطرهم عليها حين أخذ عليهم العهد في عالم الضر. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم في الصحيح: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وفي الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالعباد كلهم مفطورون على الإسلام والإيمان الصحيح، ولكن لشياطين الإنس والجن دورهم في مسخ الفطرة وتشويهها. وحاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء، ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها. ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب؟ ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة، وأما أهل البدو كلهم وأهل الكفور كلهم وعامة بني آدم فلا يحتاجون إلى طبيب، وهم أصح أبداناً وأقوى طبيعةً ممن هو متقيدٌ بالطبيب، ولعل أعمارهم متقاربة. وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم واجتناب ما يضرهم، وجعل لكل قوم عادةً وعرفاً في استخراج ما يهجم عليهم من الأدواء، حتى إن كثيرًا من أصول الطب إنما أُخِذَت من عوائد الناس وعُرفِهم وتجاربِهم. وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية، فمبناها على الوحي المحض. والحاجة إلى الشريعة أشد من الحاجة إلى النفس، فضلاً عن الطعام والشراب، لأن غاية ما يُقدَّر من عدم النفس والطعام والشراب موت البدن وتعطُّل الروح منه. وأما ما يُقدَّر من عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملةً وهلاك الأبد. وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت، فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والقيام به والدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه. وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة، ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسر. واعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب، أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به، فإن حقيقة العبد روحه وقلبه، ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لها. ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل لم يدم له ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت ثم يعذب به ولا بد في وقت آخر. وكثيراً ما يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتذ به غير منعم له ولا ملذ، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك، وإنما يحصل له بملابسته من جنس ما يحصل للجرب من لذة الأظفار التي تحكه، فهي تدمي الجلد وتخرقه وتزيد في ضرره، وهو يؤثر ذلك لما له في حكها من اللذة. وهكذا ما يتعذب به القلب من محبة غير الله، وهو عذاب عليه ومضرة وألم في الحقيقة، لا تزيد لذته على لذة حك الجرب. والعاقل يوازن بين الأمرين ويؤثر أرجحهما وأنفعهما، والله عز وجل هو الموفق والمعين، وله الحجة البالغة كما له النعمة السابغة. والمقصود أن إله العبد الذي لا بد له منه في كل حالة وكل دقيقة وكل طرفة عين هو الإله الحق، الذي كل ما سواه باطل، والذي أينما كان فهو معه، وضرورته وحاجته إليه لا تشبهها ضرورة ولا حاجة، بل هي فوق كل ضرورة وأعظم من كل حاجة. ولهذا قال إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام: لا أحب الآفلين. ولا ريب أن إلزام الناس شريعة يأتمرون بأوامرها التي فيها صلاحهم، وينتهون عن مناهيها التي فيها فسادهم، أحسن عند كل عاقل من تركهم هملاً كالأنعام، لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً، وينزو بعضهم على بعض نزو الكلاب والحمر، ويعدو بعضهم على بعض عدو السباع والذئاب، ويأكل قويهم ضعيفهم، ولا يعرفون الله ولا يعبدونه ولا يذكرونه ولا يشكرونه ولا يمجدونه ولا يدينون بدين، بل هم من جنس الأنعام السائمة. ومن كابر عقله في هذا سقط الكلام معه، ونادى على نفسه بغاية الوقاحة ومفارقة الإنسانية. وما نظير مطالبة من يطالب ببيان ضرورة الدين للإنسان إلا مطالبة من يقول: نحن نطالبكم بإظهار وجه المنفعة في خلق الماء والهواء والرياح والتراب، وخلق الأقوات والفواكه والأنعام، بل في خلق الأسماع والأبصار والألسن والقوى والأعضاء التي في العبد، فإن هذه أسباب ووسائل ووسائط. وأما أمره وشرعه ودينه فكماله غاية وسعادة في المعاش والمعاد. ولا ريب عند العقلاء أن وجه الحسن فيه أعظم من وجه الحسن في الأمور الحسية، وإن كان الحسن هو الغالب على الناس، وإنما غاية أكثرهم إدراك الحسن والمنفعة في الحسيات وتقديمها وإيثارها على مدارك العقول والبصائر. قال الله جل وعلا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولو ذهبنا نذكر وجوه المحاسن المودعة في الشريعة لزادت على الألوف. إن الإيمان بالله حاجة وضرورة، وتعلم هذا حين تدركه، كما أدرك المؤمنون والملحدون قاطبة على السواء أن الإيمان بالله هو أس الفضائل ولجام الرذائل وقوام الضمائر وسند العزائم في الشدائد وبلسم الصبر عند المصائب وعماد الرضا والقناعة بالمقادير ونور الأمل في الصدور وسكن النفوس إذا أوحشتها الحياة وعزاء القلوب إذا نزل الموت أو قربت أيامه والعروة الوثقى بين الإنسانية ومثلها الكريمة. ولا يخدعنك عن هذا من يقول لك إن مكارم الأخلاق تغني بوازع الضمير عن الإيمان، لأن مكارم الأخلاق التي تواضعنا عليها للتوفيق بين غرائزنا وحاجات المجتمع لا بد لها عند اعتلاج الشهوات في الشدائد والأزمات أن تعتمد على الإيمان. بل إن هذا الشيء الذي نسميه ضميرًا إنما يعتمد في حقيقته على الإيمان، وانقياد الناس لمكارم الأخلاق إنما يكون بزاجر من السلطان أو وازع من القرآن أو رادع من المجتمع. فإذا كنا في نجوة من سلطان القانون والدين والمجتمع لم يبق لنا وازع إلا الضمير، ونحن في معركة الشهوات والغرائز مع الضمائر قل أن نرى ضميرًا منتصرًا إلا عند القلة من الناس، وهذه القلة نفسها لا تستمسك بضمائرها عند جموح الشهوات إلا إذا كانت تخشى الله تعالى. ولو تركنا مكارم الأخلاق جانبًا ونظرنا إلى حاجتنا إلى الإيمان من حيث هو سندٌ في الشدائد وبلسم في المصائب وسكن للنفوس وعزاء للقلوب وعلاج لشقاء الحياة لوجدنا أننا عند فقد الإيمان نكون أسوأ حظاً في الحياة وأدنى رتبة في سلم المخلوقات من أذل البهائم وأضعف الحشرات وأشرس الضواري. فالبهائم تجوع كما نجوع، ولكنها في ندوة من هم الرزق وخوف الفقر وكرب الحاجة وذل السؤال، وهي تلد كما يلد البشر وتفقد أولادها كما يفقدون، ولكنها في راحة من هلع المثكلة وجزع الميتمة وهم اليتامى المستضعفين، وهي في أجسادها تلذذ كما نلتذ وتألم كما نألم، ولكنها في راحة مما يأكل القلوب ويقرح الجفون ويقض المضاجع ويقطع الأرحام ويفرق الشمل ويخرب البيوت من المهلكات كالحسد والكذب والنميمة والفرية والقذف والنفاق والخيانة والعقوق وكفر النعمة ونكران الجميل، وهي تعرف بنوع من الإدراك ما يضرها وما ينفعها، ولكنها في ندوة من أعباء التكليف وأثقال الأوزار ومضض الشك وكرب الحيرة وعذاب الضمير، وهي تمرض كما نمرض وتموت كما نموت، ولكنها في راحة من التفكير في عقب المرض وفراق الأحبة وسكرات الموت ومصير الموتى وراء القبور، والضواري تسفك الدماء لتشبع بلا سرف، ولكنها لا تسفكها أنفا ولا جنفا ولا صلفا ولا ترفا ولا علوا في الأرض ولا استكبارا. أما هذا المخلوق الضعيف، يعني الإنسان الضعيف الهلوع الجزوع المطماع المختال الفخور المترف المتكبر المتجبر السافك للدماء الذي لا يأتيه شقاء الحياة أكثر ما يأتيه إلا من تذكيره، فإنه لا علاج لشقائه إلا بالإيمان، فبالإيمان يسكن الله قلبه، والإيمان هو الذي يقويه وهو الذي يعزيه وهو الذي يسليه وهو الذي ينميه وهو الذي يرضيه، ومن دون هذا الإيمان يكون هذا الإنسان المسكين أتعس الخلائق وأسواها حظاً وأعظمها شقاءً وأشدها بلاءً وأحطها رتبة وأرذلها مصيرة. لذلك كان حقا علينا من باب الحاجة والضرورة، إن لم يكن من باب الحق والعبادة والتقوى، ومن أجل سلامة عقولنا وسلامة قلوبنا وسلامة ضمائرنا وسلامة إنسانيتنا ومثلها العليا، ومن أجل سلامة المجتمع، فحق علينا أن ندعو إلى الإيمان بالله وأن يسره للعقول لتنشرح له الصدور. وديننا، لأنه دين الله الذي يعلم السر وأخفاه، كامل تام ضامن لسعادة الإنسان واستقامته مهما تقدم بالحياة في مدارج الرقي أو تقدمت به الحياة. فهذه التطورات التي لا تزال تتجدد في الحياة والمجتمع قد وضع لها هذا الدين الكامل قواعد وأصولا يتمكن العارف بالدين وبالواقع من تطبيقها مهما كثرت وعظمت وتغيرت بها الأحوال. وهذا من كمال هذا الدين ومن البراهين على إحاطة علم الباري جل وعلا بالجزئيات والكليات وشمول رحمته وتمام حكمته. أما غيره من النظم والأسس، وإن عظمت واستحسنت فإنها لا تبقى زمناً طويلاً على كثرة التغيرات واختلاف التطورات، لأنها من صنع المخلوقين الناقصين في علمهم وحكمتهم وجميع صفاتهم، لا من صنع رب العالمين. أرأيت هذه المدنيات الضخمة الزاخرة بعلوم المادة وأعمالها لو جمعوا بينها وبين روح الدين وحكموا تعاليمه الراقية الواقية الحافظة، أرأيت لو فعلوا ذلك أما تكون حينئذ المدنية الزاهرة التي يصبو إليها أولو الألباب وتتم بها الحياة الهنيئة الطيبة السعيدة، وتحصل فيها الوقاية من النكبات المزعجة والقلاقل المفضعة؟ فحين فقدت الدين واعتمدت على ماديتها الجوفاء الخرقاء جعلوا يتخبطون ويقتلون الناس ويدمرون المخلوقات ويعيثون في الأرض فسادا ويطلبون حياة سعيدة، ولم يصلوا إلا إلى حياة الأشقياء، الحياة المهددة في كل وقت بالحروب والكروب وأصنافها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،
قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا يشمل الكمال من كل وجه. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أكمل وأتم وأصلح، من العقائد والأخلاق والأعمال والعبادات والمعاملات والأحكام الشخصية والأحكام العمومية. قال تعالى: ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون. أيها المسلمون، لقد أدرك الرعيل الأول من هذه الأمة فضل الإسلام وما اشتمل عليه من مبادئ ونظم كفيلة بتوفير السعادة التامة والسيادة العامة، فاعتنقوه وآمنوا به وبذلوا أنفس ما يملكون في سبيل نشره وتوطيده. عند ذلك مكنهم الله تعالى في الأرض وأخضع لهم ملوكها وجبابرتها وجعل لهم العزة والدولة والهيمنة. ثم لم يزل المسلمون يضعفون في جانب الإسلام عقيدة وعملا ويتقاعسون عن نصرته شيئا فشيئا إلى يومنا هذا الذي لا مثيل له في انصراف كثير من الناس عن دينهم وتكالبهم على دنياهم وتوددهم لأعدائهم، حتى صدق على زمنهم قول قائلهم: والشر قد نتأت رؤوس صلاله والخير تنهشه الرماح الشرع والدين منصدع الجوانب ضارع والحق مضطهد النصير مضيع وهراء كل مدجل ومخرف ينكي القلوب وللرؤوس يصدع ومنابر التضليل يفترعونها جهرا فتهتز الجهات الأربع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن كمالات هذا الدين ومحاسنه أن أوجب على العبد محاسبة نفسه والنظر في نيته وعمله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قد دل على وجوب محاسبة النفس قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يقول تعالى: لينظر أحدكم ما قدم ليوم القيامة من الأعمال، أمن الصالحات التي تنجيه أم من السيئات التي توبقه. قال قتادة: ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد. والمقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس وفساده بإهمالها والاسترسال معها، فحتم على كل ذي حزم آمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة النفس والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتها، فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها، يمكن أن يشترى بها كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد. فانقباض هذه الأنفاس ضائعة أو مصروفة إلى ما يجلب الهلاك خسران عظيم هائل لا تسمح به نفس عاقل. فإذا أصبح العبد وفرغ من فريضة الصبح ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة النفس، كما أن التاجر عند تسليم البضاعة إلى الشريك العامل يفرغ المجلس لمشارطته فيقول للنفس: ما لي بضاعة إلا العمر، ومهما فني فقد فني رأس المال، ووقع اليأس من التجارة وطلب الربح، وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله فيه وأنسأ في أجلي وأنعم علي به، ولو توفاني لكنت أتمنى أن يرجعني إلى الدنيا يوماً واحداً حتى أعمل فيه صالحاً. فاحسبي أنك قد توفيت ثم قد رددت، فإياك ثم إياك أن تضيعي هذا اليوم، فإن كل نفس من الأنفاس جوهرة لها قيمة. ومحاسبة النفس أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره، فإن كان محموداً أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاهاه، وإن كان مذموماً استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل. ومحاسبة النفس نوعان، نوع قبل العمل ونوع بعده. فأما النوع الأول فهو أن يقف عند أول همه وإرادته ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه. قال الحسن رحمه الله: رحم الله عبداً وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. النوع الثاني محاسبة النفس بعد العمل، وهو ثلاثة أنواع. أحدها محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي. وحق الله في الطاعة ستة أمور، وهي الإخلاص في العمل، والنصيحة لله فيه، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وحصول المراقبة فيه، وشهود منة الله عليه، وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. فيحاسب نفسه هل وفى هذه المقامات حقها، وهل أتى بها في هذه الطاعة. الثاني أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيراً له من فعله. الثالث أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لما فعله، وهل أراد به الله والدار الآخرة فيكون رابحاً، أو أراد به الدنيا وعاجلها فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به. أسأل الله جلت قدرته أن يحسن أعمالنا، وأن يخلص نياتنا، وأن يحسن ختامنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.